الأعرابي قائلة: خذه وبعه عسى الله أن يعوضك به ما هو خير منه.
أما جهادها سلام الله عليها مستمعين الكرام، فقد اقترن بجهاد أبيها صلوات الله وسلامه عليه، إذ وقفت رغم صغرها ويتمها إلى جانب النبي في مطلع الدعوة الإسلامية لتسنده وتمسح عنه آلامه وتحنو عليه وترعاه، وهي مدركة لثقل المسؤولية التي يحمل أعباءها رسول الله ويتحمل جراءها الشدائد والعداوات والمصائب. فضحت فاطمة بربيع عمرها وأذبلت سنينها في الوقوف مجاهدة إلى جانب سيد الأنبياء والمرسلين، تشد عزمه وتشاطره أتعابه وتضمد جراحه وتزيل عن جسده الشريف ما كانت تلقيه عليه قريش من الأوساخ. فتركت فاطمة أبلغ الأثر على نفسه المقدسة وعلى مسيرة الرسالة الخالدة، فكانت بحق أم أبيها.
ورغم أنها تزوجت وكلفت ببيت وزوج وأطفال، إلا أنها ظلت ملازمة لخط الجهاد مع صاحب راية الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووزيره علي عليه السلام، تتحمل معهما أشد العناء وأمر التنغيص وأصعب البلاء.
فجعت الزهراء سلام الله عليها بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد رزقها، ولم يبق لها سوى بشارة منه صلوات ربي عليه بأنها سريعة اللحاق به. لكن هذا لم يحبس بكاءها وأنينها، ولم ينسها ذلك الأب الرحيم، فذهبت يوما إلى قبره لتشمه، حتى إذا اقتربت منه عثرت وأغمي عليها. عندها بادرتها النساء بنضح الماء على وجهها، فلما أفاقت قالت: أبتاه، رفعت قوتي وخانني جلدي وشمت بي عدوي. أبتاه، منبرك بعدك موحش، ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عليك. قال المتحدث ثم زفرت وأنت أنة كادت روحها أن تخرج.
في دلائل الإمامة للطبري قال محمد بن همام: روي أن فاطمة الزهراء عليها السلام قبضت وعمرها 18 سنة، أمر قصير في مد الزمن، ولكنه كان حافلا بالمهمات والمآسي. حملت أعباءها بنت النبوة وقرينة الإمامة وأم الأئمة الأطهار فاطمة سيدة نساء العالمين، عاشتها سنوات قليلة بمصائب وأحداث هائلة رسمت من خلالها معالم الرسالة، وأكملت المثال القدسي للمرأة في جهادها من أجل الحق الإلهي. وكانت سنوات، إلا أنها إلى يوم القيامة قرون متصلة من الأثر النوراني الأشرف الذي يشع على العالم هدى وفيضا من الإشراق الروحي، سنوات بين الجوع والحرمان والهجران، بين العناء والمشقة والهجرة، بين السعي والجهاد والمثابرة، وبين الحزن والألم والمرارة والظليمة، إلا أنها صلوات الله عليها خلفت عنها العافية والخير والفضيلة والأنس لكل من يريد أن يسلك طريق الحق وسبيل الهدى ومسار النور ودرب القرب إلى الله جل وعلا.
عن ابن عباس رضوان الله عليه قال: مرضت فاطمة مرضا شديدا فقالت لأسماء بنت عميس: ألا ترين إلى ما بلغت؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر. فقالت أسماء: لا لعمري، ولكن أصنع نعشا كما رأيت يصنع بالحبشة. قال سلام الله عليها: فأرينيه. فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبة فقطعت من الأسواق، ثم جعلت على السرير نعشا، وهو أول ما كان النعش.
ولم تمتد الأيام والأشهر كثيرا بفاطمة الزهراء عليها السلام بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى استلقت على فراش الرحيل. عندها ساد البيت سكون رهيب، وفارقت الحياة، فما أهولها من مصيبة، وما أفدحها من نائبة، وما أفظعه من نازل على بيت الرسالة، حتى أن علياً عليه السلام أغمي عليه حين وصله خبرها، وهو الذي لا تهزه أهوال الحروب.
وفي ظلمة الليل يخرج موكب مهيب حزين كئيب من بيت أمير المؤمنين عليه السلام، يحمل إلى النبي المصطفى وديعته وأمانته، ثم ينتهي الموكب الذي مشى فيه قلة قليلة هم أبو ذر وعمار بن ياسر وسلمان والحسنان وزينب وأم كلثوم مع الإمام علي عليه السلام، ينتهي إلى المثوى الأخير والوداع الفجيع الأليم. وآخر دعوانا مستمعين الكرام: اللهم اجعلنا ممن ترضى عنه حبيبتك الزهراء،
واحشرنا مع مواليها ومحبيها يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن.
الزهراء كمالات وكرامات.
وهذا الدهر خالد. خادمك الذليل، وهذا الدهر خادمك الذليل. وأعطاك وأعطاك الصراط وليس شعري، إذا عثر الشوقات من المطيل. وأعطاك الحسين وكل شيء، وأعطاك الحسين وكل شيء. إذا قرن الحسين به
من مثل الحسين،
إذا قرن الحسين به خليل. وأعطاك وأعطاك الحسين وكل شيء، إذا قرن الحسين به خليل. أبوك طوى الشداد سبع طيا، وعاد يقول ليس له مثيل. وأنك في ضلوع الدين قلب به في كل نازلة يصول، به في كل نازلة يصول. مظلومة مظلومة يا زهرة، مظلومة يا زهرة،
بارك الله في الشام،
مظلومة يا زهرة.
اي والله والله،
لقد أحنى العفاف عليك ضلعا، وناح لفضلك الخلق النبيل، وشيعك التوقى والوحي ليلا، وخلفهما الصلاة لها حاويل. وطور الصبر زلزل ورمى واسي يا فاطمة، وطور الصبر زلزل ورمى واسي، كثيب كل راسية مهيل. وزم الطهر حين نعيش رحلة، وضمكما في قافلة رحيل. وحيدر من هاجر الشمس لما تدانى من ثنيتها الأفول، يموت الموت إن لقاه يوما.
علي
يموت الموت، يموت الموت إذ لقاه يوما، ومن ذكراه ترتجف الكحول. تكتف بالوصية ساعده، تكتف بالوصية ساعده، ومنه تعجب الله الصبر الجميل ومنه تعجب الصبر الجميل مظلومة مظلومة يا زهرة بعد مظلومة يا زهرة مظلومة يا زهرة مظلومة يا زهرة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. استنارات من نهج البلاغة تستمعون إليها عند 24:22، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 34:33. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تقدم إليكم عند 44:41، وبعد ذلك تستمعون إلى نهج الحياة عند 54:56. كلام الأمير أمير الكلام يقدم إليكم عند 5:08، ومن ثم تستمعون عند 5:19 إلى من هدي المنبر الحسيني. ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:35، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:45. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 5:49، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:11. نور من القرآن تستمعون إليها عند 6:29، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 6:42. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 0 9821 مكرر 2 65 29 67 و مكرر 0 9821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة وأهلا بكم في برنامجكم هذا. عنوان هذه الحلقة مستمعين الأكارم هو عفة الفقراء وشكر الأغنياء. آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى.
مستمعين الأكرم، العفاف هو كف النفس عن سؤال الناس، والمراد من كلام الإمام عليه السلام أن الفقر موجب للهوان والذل، فإذا صاحبه العفاف انقلب عزا ورفعة وصار شعار الأنبياء والصالحين. وأما قوله عليه السلام والشكر زينة الغنى، فالغني معرض لأخطار عظيمة قد لا ينجو منها، كحبس الحقوق الشرعية والكبرياء والانهماك في طلب الدنيا وإلى غير ذلك. فإن جمع مع غناه الشكر فقد استوجب المزيد من النعم وسلم من المكاره والعطب. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين، إنه سميع مجيب. وقال إمام المتقين علي عليه السلام أيضا:
لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا.
مستمعين الأكرم، يشير الإمام عليه السلام هنا إلى حال الجاهل في كل تصرفاته وأعماله، فهو إما مفرط أي مسرف في العمل، أو مفرط أي مقصر مضيع. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، صدق الله العلي العظيم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يسلك الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط، ويتوخى العدالة والإنصاف في كل أعماله، ويأخذ كلمة الإمام عليه السلام لجميع ما يصدر من قول أو فعل وأمر للدنيا والآخرة. وقال علي عليه السلام أيضا في كلمة قصيرة لكنها كبيرة في معناها:
من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله.
مستمعين الأكارم، إن من يتسرع فيجيب بدون علم فقد أصيبت مقاتله، وهو العضو الذي إن أصيب لا يكاد صاحبه يسلم. والمراد من كلامه هذا عليه السلام أن المتسرع بالجواب بدون علم يعطب ويهلك ولا ينجو من ذلك دنيا ولا آخرة. روي أن أحد العلماء المتقين كان جالسا على المنبر، فجاءه رجل وسأله مسألة، فقال العالم: لا أعلم. فقال الرجل: إن كنت لا تعلم فلماذا تجلس هنا إذن؟ فأجابه العالم: ويحك، إن الذي يعلم كل شيء لا مكان له، وهذا درس بليغ لكل عاقل. نسأله تعالى أن يجعلنا من أولي الألباب، إنه سميع مجيب. وختاما نعيد لكم أعزائنا المستمعين قراءة الأحاديث العلوية التي استنرنا بها في هذه الحلقة، وهي قول إمام البلاغة أمير المؤمنين عليه السلام:
العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى.
وقوله سلام الله عليه:
لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا.
وقوله أيضا:
من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله.
في النهاية مستمعين الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم سالمين.
نهج البلاغة نهج مهيع جدد، لمن يريد علوا ما له أمد. نهج البلاغة نهج مهيع جدد، لمن يريد علوا ما له أمد. يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا، أعدل إليه ففيه الخير والرشد. أعدل إليه ففيه الخير والرشد.
والله والله إن التاركيه عمو، والله والله إن التركيه عمو عن شافيات عظات كلها سددوا عن شافيات عظات كلها سددوا
نهج البلاغة نهج مهيع جددوا لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد
كأنها العقد منظوما جواهرها كأنها العقد منظوما جواهرها صلى على ناظميها ربنا الصمد صلى على ناظميها ربنا الصمد
نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد
محالهم دونها إن كنت تنصفني محالهم دونها إن كنت تنصفني إلا العنود وإلا البغي والحسد إلا العنود وإلا البغي والحسد
نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة قال الإمام الصادق عليه السلام القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة تمثيلية واستعارية حيث يخلع على القلب طابع الحرم ويخلع عليه طابع السكنة ويجعلهما موقعا أو مكانا لمحبة الله تعالى وهذا ما سنوضحه بعد قليل إلا أننا نستهدف الإشارة أولا إلى الدلالة العامة للحديث متمثلة في الذهاب إلى أن العبد ينبغي ألا يحب إلا الله تعالى طبيعيا لا تعني محبة الله تعالى عدم محبة الآخر بل تعني أن محبتك للآخر هي محبة لله تعالى لأنه أمرك بمحبة الآخرين ومساعدتهم ومصادقتهم إذن المحبة أولا وبالذات هي لله تعالى وهي ثانيا للآخر والآن نبدأ لنحدثك عن الصورة الفنية التي رسمها الإمام الصادق عليه السلام حينما أوضح بأن القلب هو حرم الله تعالى وعلى الإنسان ألا يسكن في حرمه غير الله تعالى فماذا نستلهم منها؟ الصورة التمثيلية المتقدمة عزيزي المستمع تظل من أبرز الصور دلالة وأشدها عمقا في التعريف بمحبة الله تعالى. لقد جعل الإمام الصادق عليه السلام المحبة لله تعالى أو الحب لله بمثابة حرم، والحرم كما هو واضح المكان المقدس للتعامل مع الله تعالى فحسب. لذلك فإن المحبة لله تعالى أو التعامل مع الله تعالى يظل هو الكامن وراء الحقيقة المتقدمة. ومن البين أن القلب هو المكان الذي تودع المحبة أو الحب فيه، بمعنى أن قلبك هو مكان الحب. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإمام عليه السلام استعار لقلبك مكانا هو الحرم بصفته المكان الخالص للتعامل مع الله تعالى. هذا من جانب. من جانب آخر، أمرك الإمام عليه السلام ألا تشغل هذا المكان بما هو ليس أهلا له. فما دام الحرم هو مكان الله تعالى، حينئذ لا معنى بأن تسكن سواه. والسكن هنا عزيزي المستمع استعارة لمعنى الحب أو المحبة لله تعالى. وهذا الحب كما أوضحناه لا يعني خلو الآخرين منه، بل يعني أن محبة الآخر طلبها الله تعالى، فتكون الظاهرة على هذا النحو: اجعل قلبك خالصا من أجل الله تعالى حتى محبتك وبغضك، أي تحب في الله تعالى وتبغض في الله تعالى، وهذا هو منتهى الإخلاص أو الإيمان المطلوب. إذن عزيزي المستمع، أدركنا دلالة الحديث المشير إلى أن قلوبنا هي حرم الله تعالى، وضرورة ألا نسكن غير محبة الله تعالى في قلوبنا. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، سائلين منه تعالى أن يمدنا بمحبته وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. دمتم سالمين وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. يا أرحم الراحمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم وخذ الغمرات للحق حيث كان وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر في الحق وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع. واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصيتي إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
فما
الآمال في الدنيا وفي أخرى. لتنقذه برهنه